الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الحج ودخول مكة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة إلا بات من ذي القوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى من اتبع هداه، وبعد. وصلنا إلى حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يصنع في دخوله إلى مكة وخروجه منها. كان يدخل صلى الله عليه وسلم من أعلاها من مكان يسمى كداء، مهموز في آخره، وإذا خرج خرج من كدى، مقصور كدى، دخل من كداء وخرج من كدى كما يقول أهل مكة: ادخل وافتح واخرج وضم. يدخل من كدى بالفتح ويخرج من كدى بالضم، من كدى فيها همزة في آخرها وكدى مقصور آخرها ألف مقصور. فكانت هذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله وخروجه. وقال بعض أهل العلم فعله ذلك صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر على الداخل، فإنه يستقبل القبلة مباشرة ويتوجه إلى الحرم. قال ذلك بعض أهل العلم، وعلى كل حال هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بذي طوى هو موضع قريب من مكة، والأغسال الثابتة في الحج أربعة، الأول عند الإحرام كما ثبت في عدة أحاديث، كما في حديث جابر، كما في حديث ابن عباس، وكما في حديث عائشة في الصحيح في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها، وكما مر معنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس وغيرها من الأحاديث، وعن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. الغسل الثاني هو هذا الذي معنا في هذا الحديث، هو غسل دخول مكة، يغتسل كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل مكة. والغسل الثالث يوم عرفة كما ثبت عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما، وأثر علي عند الشافعي وابن المنذر أنه سئل عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. سئل عن الغسل فقال: اغتسل كل يوم إن شئت. قال: ولكنني أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، الغسل المشروع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي رضي الله عنه: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم الأضحى ويوم الفطر. وقد أخرجه الشافعي بن المنذر بإسناد صحيح. وثبت عن ابن عمر كما في الموطأ من رواية نافع أن ابن عمر كان يغتسل بعرفة يوم عرفة حين يريد أن يروح، أنه كان يغتسل يوم عرفة في عرفة حين يريد أن يروح، يعني أن يذهب إلى الموقف للدعاء فيغتسل إما قبل الزوال أو بعد الزوال، واضح؟ أو أن يغتسل بعد الخطبة والصلاة، فهذا مشروع وهذه سنة مهجورة من السنن المهجورة. وكذلك الغسل في يوم النحر هو ثابت في الأحاديث العامة، ثابت في الأحاديث العامة، وفيه إشارة في حديث علي رضي الله عنه أو أثر علي رضي الله عنه أن يغتسل الإنسان يوم النحر يوم الأضحى. فهذه أربعة أغسال ثابتة. وأحد الإخوة سأل البارحة هل يشرع أن يغتسل الحاد في يوم التروية إذا أراد أن يدخل في إحرام الحج؟ استحب ذلك بعض أهل العلم، لكن لا أعرف له يعني مستند يستند عليه، الله أعلم كان له مالك يعني شيء ثابت عن الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم. نعم. يوم الأضحى.
يعني أخسال عن الغسل من التروية.
فين؟
يعني عند الإحرام.
الإحرام الأول لكن الثاني يقاس عليه.
الإحرام الثاني
هذا يحتاج إلى بحث. الله ما عندي شيء أستند إليه. أنا ما عندي شيء. لكن ما نمنع لكن ما يمنع. لا لا الحج ولا
قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه كان يقدم الحجر الاسود ويسجد عليه رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. عنه رضي الله عنه قال امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرمل ثلاثه اشواط ويمشوا اربعه ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا طاف يفيد الطواف الاول طب ثلاثا ومشى اربعه. وفي روايه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طاف في الحج او العمره اول ما يقوم فانه يسعى ثلاثه اطواف بالبيت ويمشي اربعه متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين رواه مسلم. وعنه قال انه قبل الحجر وقال اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت متفق عليه. وعن ابي الطفيل قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن منه بمحجن معه ويقبل المحجن رواه مسلم.
ذكر حديث متعلق به الطواف والحجر الأسود. الأول أثر عن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. قال رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما وله أصل في مسلم في صحيح مسلم أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، وقال رأيت عمر يقبل الحجر ويسجد عليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حديث عمر في صحيح مسلم. والسجود على الحجر الأسود مشروع، فإما أن تقبل الحجر هذه صفة، وإما أن تسجد عليه هذه صفة، أو تسجد وتقبل تضع الجبهة الحجر، واضح؟ تقبل الحجر أو تسجد على الحجر وتقبل، أو أن تستلم بيدك وتقبل يدك الثالثة، أو أن تستلم بعصا وتقبل العصا هذه الرابعة، فإن لم تستطع كل ذلك استقبلته وأشرت بيدك. فهذا كله مشروع، فأيها تيسر لك، طبعا الأكمل السجود عليه وتقبيله، فإن لم يتيسر على الأقل تقبيله، فإن لم يتيسر أن تمسه وتقبل يده، فإن لم يتيسر بيده فبعصا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقبل، فإن لم يتيسر تشير بيدك وأنت مستقبل للحجر. ذكر أيضا عن أبي عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أسواق ويمشوا أربعة ما بين الركعتين، وهذا تكلمنا عليه في حديث جابر رضي الله عنه، وذكرنا أن المشركين قالوا إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليها، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعهم من أن يرملوا في جميع الأشواط إلا الإبقاء عليها لكي لا يجهدهم صلى الله عليه وسلم. ثم مضت هكذا وصارت سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته صلوات الله وسلامه عليه، وحتى أن كان هذا العمل كان لأجل علة، وهي إظهار قوة المسلمين، حين ذكر المشركون أن المسلمين فيهم وهن من الحمى، فهذه علة وقد ذهبت العلة، لكن بقي الفعل سنة كما ثبت ذلك عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالعلة قد زالت لكن بقي هذا الحكم ثابتا إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى حتى قيام الساعة. وذكرنا أن الرمل هو الهرولة، يراد به الهرولة وليس المراد أن يشد الإنسان الرمل كما يفعله بعض العامة، وهذا خطأ، وإنما المراد به الهرولة التي هي أسرع من المشي السريع. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. الطواف الأول لعله يريد به طواف القدوم أو طواف العمر. قال وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يطوف ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة، وكلها بنفس المعنى، أن المراد الثلاثة الأول يكون فيها الرمل والأربعة الأخيرة يمشي فيها. لكن أفادنا الحديث الذي في الصحيحين، نعم ما عندكم يسعى بدل يطوف، طيب، فأقول أفادنا الحديث ابن عمر أو المعدة الحديث الذي في الصحيحين، حديث ابن عباس في الصحيحين قال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمسوا ما بين الركنين، أي ركنين؟ شاميين أو اليمانيين؟ اليمانيين. أن يمسوا ما بين الركنين اليمانيين، يعني الرمل بعد رفع يكون به حول الكعبة، ما عدا ما بين الركن اليماني والركن أو الركن الحجر الأسود أو الركن الأسود. وأما البقية باقي الشوط فإنه يكون فيه الرمل. واضح؟ هكذا كانت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكتفي بهذا، وليس كما يزيده بعض من عام اليوم: وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. هذا ليس له أصل. العبادات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفة فتلتزم على الصفة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرجع عليها. كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يكتفي بهذا صلى الله عليه وسلم. واليوم أكثر ما أفسد الناس هذه الكتيبات الموجودة اليوم، فيها أدعية بعضها يقول الدعاء الشوط الأول دعاءه كذا، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، وكلها ليس لها أصل، كلها ليس لها أصل. ضيق واسعا قد وسع الله سبحانه وتعالى فيه على الناس. ثم ذكر ايضا علي بن عباس رضي الله عنهما انه قال: لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين. وهذا ايضا مر معنا وذكرناه في حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين اليمانيين ولا يستلم الركنين الشاميين، وذكرنا سببا ما هو أن هذين الركنين فقط هما على قواعد إبراهيم، وأما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، لأن يعني الآن الحجر الموجود هو من الكعبة، لكن بناء الكعبة الموجود حاليا لم يدخل فيه حجرة ما يسمى بحجر إسماعيل. واضح؟ لم يدخل فيه. في الطواف هما ذكران فيما يحضرون، الذكر الذي بين الركنين والذكر الذي هو عند استلام الحجر. قل ما أعلم أنه ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم من قال يدعو، ومنهم من قال لا يدعو، وإنما يذكر الله ويحمد ويسبح ويذكر ما يسمع. الصحيح أنه يدعو إن شاء الله، لأن الأمر فيها واسع، والمنع من الدعاء يحتاج إلى ذلك. لكن بين الركنين فقط: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وهذا نوع من الدعاء، لكن المنع من الدعاء في بقية الشوط يحتاج إلى يذكر يهلل يتلو القرآن يدعو، فله واسع. ذكرنا أمر وهو بالنسبة لاستلام الركن اليماني، وهو أن الركن اليماني إذا استلمه الإنسان بيده فإنه لا يقبل يده ولا يشرع السجود على الركن ولا تقبيل الركن ولا أن يستلم الركن بعصا، كل هذا لم يحدث، وإنما الاستلام في أي ركن الحجر الأسود يستلمه بعصا أو يستلمه بيده ويقبل بيد أو يسجد عليه أو أن يقبله. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. وهذا صرح به عمر رضي الله عنه، وهذا فيه تربية عظيمة على توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان عليه أن يعلم أن الضار والنافع هو الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى فإنه لا يضر ولا ينفع، وإنما قد يكون سببا للضر وسببا للنفع، أو أن يكون ضرره بإذن الله سبحانه وتعالى وبمشيئة الله سبحانه وتعالى، وأما الذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سبحانه وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فالذي ينفع هو الله، والذي يضر هو الله، ولا يشرع أن يجعل شيء من الأشياء سببا لشيء ولحصول شيء، سواء كان حصول منفعة أو حصول ضرر، ما لم يكن هذا الأمر قد جعله الله سبحانه وتعالى سببا شرعيا، أو أنه عرف بالتجربة الظاهرة، وكل ما كان سوى ذلك هو داخل تحت الشرك بالله سبحانه وتعالى، شرك الأسباب. فالنفع والضر بيد الله، وجعل شيء سبب لم يجعله الشارع سببا لا بالوحي ولا بالتجربة الظاهرة، فإن هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى شرك أصغر. لكن إن اعتقد أنه بنفسه ينفع ويضر فهذا الشرك أكبر والعياذ بالله سبحانه. فهذه تربية من الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا فيه تربية على اتباع السنة والتزام السنة واتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فرسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أسوة لأمته، والعبد يلتزم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان يعرف الحكمة أو أنه كان لا يعرف الحكمة، لكن من تمام الانقياد ومن تمام المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع سنته سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف، وأن استطعنا معرفة الحكمة فهو خير، ومعرفة الحكمة مفيد في معرفة أحكام الله ومعرفة مراد الله، وأيضا التعبد لله سبحانه وتعالى والتذلل لله عز وجل والخضوع لأحكام الله سبحانه. لكن إن تيسر فهو خير وحسن، وإن لم يتيسر فالعبد مأمور بطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم. هذه إحدى الصفات التي مرت معنا وذكرناها، وهذا أن كان أن النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته، على دابته صلى الله عليه وسلم، على ناقته القصواء. فالذي يطوف على الناقة يصعب عليه أن ينزل في كل شوط ويقبل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه محجن، وهي العصا التي يكون رأسها ملتوي طريق. فكان صلى الله عليه وسلم يمس الحجر الأسود بذلك المحجن ثم يقبل المكان الذي مس فيه الحجر الأسود من المحجن صلوات الله وسلامه عليه. وهذه إحدى الصفات كما ذكرنا التي وردت في مس الحجر الأسود.
تفضل. قال: وعن يعلى بن أمية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طبيعة بمؤمن أخضر. رواه الخمسة من النسائي وصححه الترمذي. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم بالثقل او قال بالضعفه من جمع اليه. متفق عليه. عن عائشه رضي الله عنها قالت: استاذنت زوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله مزدلفه ان تدفع كله، وكانت ضبطه يعني ثقيله فاذن لها. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم جمره حتى تطلع الشمس. رواه الخمسه الا النسائي وفيه انقطاع. وعن عائشه رضي الله عنها قال: ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بام سلمه ليله النحر فرمت الجمره قبل الفجر ثم مضت فافاضت. رواه ابو داود واسناده على شرح مسلم.
نعم. ذكر رحمه الله تعالى حديث يعلى بن ابي اميه او معذره يعلى بن اميه انه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر. البرد قال ابن سينا: ثوب فيه خطوط. البرد ثوب فيه خطوط. و الاطباع مأخوذ من المقبعة، والمقبعة هي اللحمة التي تحت الإبر، اللحمة التي تحت الإبر. وتقول: اطبع الرجل الرداء، اطبع الرجل الرداء. إذا جعل أحد طرفين على كتفه الأيسر، يجعل أحد الطرفين على الكتف الأيسر ثم يدخل وسطه تحت إبطه الأيمن، تحت إبطه الأيمن من خلف الظهر، ثم يجعل الطرف الآخر فوق الطرف الأول، هذا يسمى الاطباع. هذا يسمى الاطباع. يجعل أحد الطرفين على الكتف الأيسر ويدخل وسط الرداء من تحت الإبط الأيمن، فيكون الكتف الأيمن مكشوف، ثم يضع الطرف الآخر على الكتف الأيسر فوق الطرف الأول، هذا يسمى الاطباع. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يطبع إلا في طواف العمرة فقط، وكذلك يشرع في طواف القدوم، في طواف العمرة وفي طواف القدوم، ولم يرد ذلك في طواف الإفاضة، ولم يرد ذلك في طواف الإفاضة ولا في السعي بين الصفا والمروة ولا في أي موضع في غير الطواف. فمن الخطأ ما يفعله كثير من الحجيج اليوم من الاتباع وإخراج الكتف الأيمن في غير الطواف، هذا خطأ. الاتباع خاص بالطواف، طواف العمرة وطواف القدوم فقط. والله أعلم. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. فقوله رضي الله عنه يهل، الإهلال ذكرنا أن معناه رفع الصوت، فإما أن يكون مراده الإهلال بالتلبية أو بالتوحيد أو بلا إله إلا الله، فيكون هذا المراد أو هذا المراد. ويكبر من المكبر من التكبير، والمراد من هذا الحديث أن الأمر في ذلك واسع، وأن المراد والمقصود هو أن يذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، لا شك أن أفضل ذلك ما ثبت في السنة هو الأفضل الأكمل، لكن الأمر واسع، ومن ترك السنة فاته خير كثير بلا شك، لكن الأمر في ذلك واسع والله أعلم. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل أو قال في الضعفة من جمع البنين. وذكر حديث عائشة وحديث ابن عباس. هذه الأحاديث التي معنا وحديث عائشة أربعة أحاديث، هذه الأحاديث تدور حول ما يفعل الضعفاء، سواء كانوا كبار سن، الضعفاء من الضعف سواء كبار سن أو أطفال أو نساء، ماذا يفعل في مزدلفة، وكيف يكون خروجهم من مزدلفة، أو متى يكون خروجهم من مزدلفة إلى منى لأجل رمي جمرة العقبة. فهذه الأحاديث كلها تدور على هذه المسألة. وهنا مسائل معنا، فأولى المسائل أنه يجوز للضعفاء أن يخرجوا من جمع وهي مزدلفة بالليل، يجوز لهم أن يخرجوا بالليل، والخروج بالليل قد جاء في صحيح البخاري بيان متى يكون الخروج بالليل، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله مولى أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة. وهذا حديث مهم يفصل لك كثيرا من النزاع في مسائل الخروج من مزدلفة إلى منى. عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي، وهذا يفيدنا فيما ذكرناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى العشاء اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى الفجر، وأسماء رضي الله عنها قامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر، فقالت يا بني هل غاب القمر، قلت نعم، قالت فارتحلوا، قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها. قالت فارتحلوا، قالت فارتحلوا، قال فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت أو ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها يا هنداء، يعني يا هذه وهي كلمة لطيفة، يا هنتا ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني استعجلنا. الغلس وأول الصبح. قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، والضعن تطلق على المرأة التي تكون على الهودة على البعير. هذا الحديث حديث أسماء في عدة مسائل مهمة. أول المسائل أن الدفع من مزدلفة إلى منى يكون متى؟ قالت هل غاب القمر، فبعد غياب القمر، نعم، ثلث الليل الآخر تقريبا، واضح؟ هل غاب القمر؟ فانتظرت إلى أن مضى الثلثان من الليل ثم خرجت رضي الله عنها. هذه مسألة. المسألة الثانية في حديث أسماء أنها بعدما خرجت ذهبت ورمت الجمرة مباشرة، ذهبت ورمت الجمرة مباشرة ولم تنتظر إلى شروق الشمس. الأصل في رمي الجمرة كما مر في حديث جابر متى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أسفر جدا في مزدلفة حرك صلى الله عليه وسلم المزدلفة إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة، فرماها النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ بعد طلوع الشمس، لم يرمي قبل طلوع الشمس. وحديث ابن عباس التالي الذي معنا المختلف في صحته، والشيخ الألباني يقول هو حديث صحيح بمجموع طرقه وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه الحافظ بن الفتح، قال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ففيه نهي عن رمي الجمرة جمرة العقبة قبل طلوع الشمس. وحديث أسماء في البخاري أنها رمت متى؟ قبل طلوع الشمس، رمت ثم صلت الفجر، وقال لها عبد الله مولاها ما أرانا إلا قد غلسنا، يعني رمينا بليل، يعني رمينا بليل. الغلس هي شدة الظلمة، قال ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للطعن. فهذا الحديث فاصل للنزاع في مسألة الرمي قبل طلوع الشمس، وبيان هذا فيما يلي أن المرأة أو الصبي أو الشيء الكبير إذا دفع فإنه قد يدفع من مزدلفة إلى منى ويكون معه من يخدمه أو يعينه، كما هو الحاصل اليوم أن يكون معه المرأة يكون معها زوجها مثلا، فيخرج تخرج المرأة ويخرج معها زوجها لحاجتها إليه. فهل لهما أن يرميا إذا وصل، أو أنه هل للمرأة أن ترمي، أو أنه يمنعان كلاهما من الرمي إلى أن تطلع الشمس؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. هل ترمي إذا يرميان مباشرة، أو أنه يرمي الذي رخص له في الأصل وهي المرأة أو الطفل أو الشيء فقط ويرمي الآخر بعد طلوع الشمس، أو أن كلاهما لا يرميان إلا بعد طلوع الشمس. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمي قبل طلوع الشمس، هذا نهي عام يشمل الجميع. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للضعفاء والثقل، يعني الذين عندهم ثقل وصعوبة في التنقل، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورخص لهم. فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع من مزدلفة إليه. وحديث أسماء دل على أنها رضي الله عنها قد رمت قبل طلوع الشمس، وهي صحابية رضي الله عنها، وليس لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، بل الحديث الذي بعده حديث أم سلمة أيضا يؤكد نفس المعنى. فعن عائشة قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. متى رمت؟ قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. والسبب في التوسع في كلام المسألة هذه لما يحصل اليوم من التضييق، هي فتوى لأهل العلم لا شك، لكن لما يكون الأمر ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يضيق الواسع ولا يحجر الواسع، بل التيسير هو المطلوب وهو المقصود على الناس، وخصوصا في الحج الذي يكون فيه التعب والمشقة، والذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهاد بما فيه من التعب والمشقة وفارقة الأوطان ومفارقة الأهل وإلى آخره، ففيه مشقة وفيه تعب، فالتيسير هو المطلوب وهو المقصود وهو الذي يقدم. فأم سلمة أيضا رضي الله عنها رمت متى؟ قبل الفجر. ولكن تبقى مسألة، الرخصة جاءت لمن؟ للضعفاء والثقل، فمن رخص له فإنه يرمي، ومن كان تبعا كالرجل يخرج مع زوجته مع والده مع أمه مع ولده الصغير فقط للإعانة، ليس لأنه هو من أهل الأعذار والرخصة، ليس لأنه مريض أو نحو ذلك، فهذا لا يرمي وهو داخل في النهي، بل يرمي بعد الشروط، لأنه قادر على الرمي، وما زال النهي منصبا على الرمي، لأن الرخصة هي للضعف، الرخصة هي للضعف. هذا الذي يظهر الله أعلم من الجمع بين الأحاديث الواردة في الباب حول مسألة الرمي قبل طلوع الشمس للضعف. هذا في الباب في الذهن، لكن المسكوت عنه هذا شيء، هل له عذر؟ هل له شيء؟ هل هي كانت تحتاجه؟ لعلها تحتاجه حتى إذا أرادت رضي الله عنها أن تذهب للإفاضة، فالله أعلم. لكن الأصل يبقى وهو النهي، وأنه شامل للجميع، وذلك جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء، وكان ابن عباس ممن رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بني لا ترموا قبل طلوع الشمس. وهذا قاله لابن عباس ومن معه، وهم كانوا في ضمن من ذهب إلى في رفقة الضعفاء، والله أعلم.
من كان مع والديه
يرجع ويذهب للشرطة. هو سيكون في منها، لكن إذا كان يصعب عليه مفارقة الوالدين في النهار هي منها للعذر، لكن الأصل أنه لا يذهب إلا إذا كان هناك حاجة.
وعن عروة بن المدرس رضي الله عنه.
مدرس.
وعن عروة بن المدرس رضي الله عنه.
مدرس بالكسر. لا بالكسر.
وعن عروة بن المدرس رضي الله عنه قال.
من الصنعاني يقول بضم الميم وتشديد الراء وكسرها. مدرس.
وعن عروة بن المدرس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني من مزدلفة ووقف معنا حتى نفى وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى تفته. رواه حمزة وصححه الترمذي وابن خزيمة. وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيقون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير ثبير. وإن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس رواه قبل أن تطلع الشمس رواه البخاري. وعن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنه قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة الحمر رواه البخاري.
يقول أو ذكر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أو المعذرة عن عروة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني من مزدلفة، ويريد بذلك صلاة الفجر في مزدلفة، يريد بذلك صلاة الفجر في مزدلفة، قال: فوقف معنا حتى ندفع. الوقوف في مزدلفة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف إلى أن يسفر جدا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. حديث عمر بن المدرس رضي الله عنه فيه قصة، وهو أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني في مزدلفة، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طيب. من جبل طيب أظنها الآن منطقة حائل. جئت يا رسول الله من جبل طيب فأكللت مطيتي يعني أتعبتها وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه الحديث. فرضي الله عنه لم يكن يعرف حدود عرفة، فوقف هنا وهنا وهنا حتى يتأكد أنه وقف في عرفة رضي الله عنه. والحديث فيه أن من وقف في عرفة ولو جزءا يسيرا من النهار او من الليل الى الفجر فان وقوفه صحيح، وانه لا يشترط ان يقف في عرفه الى غروب الشمس، لا يشترط ذلك، ولكن اذا وقف بعض النهار او جزء من النهار او جزء حتى من الليل فحجه صحيح، كما هو معنا في حديث عروة رضي الله عنه قال: وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. والتفت قيل المراد به الاخذ من الشعر والتحلل، وهو بمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. واستشكل أهل العلم واختلفوا فيما في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وجعل أن هذا من تمام الحج شهود صلاة الفجر في مزدلفة. وعليه قال من قال من أهل العلم أن الوقوف في مزدلفة وصلاة الفجر فيها ركن من أركان الحج. ومن أهل العلم أن يشترط أن يصلى أو أن تصلى الفجر في مزدلفة لمن لم يرخص له، وهو الذي مال إليه الشافعي. والأظهر والله أعلم أنها في حق صلاة الفجر أنه كمال، وأن من لم يقف أو من لم يصلي الفجر في مزدلفة فحجه يكون ناقصا، وأن المراد بذلك الكمال فحسب. لكن الوقوف بمزدلفة أو الحديث بمزدلفة ولو لجزء يسير من الليل فالقول بركنيته قوي وله وجه. القول بركنيته قوي وله وجه، وهو عند جمع من العلماء كما ذكرنا ركن من أركان الحج، من لم يأتي به بطل حجه والله أعلم. ذكر حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق كبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. وأولى المسائل في هذا الحديث مخالفة المشركين، وقد جاءت الشريعة بمقاصدها في مخالفة المشركين في عباداتهم وفي عاداتهم. وفي كثير من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين، خالف اليهود والنصارى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفته في أحاديث كثيرة، وهي كما ذكرنا من المقاصد الشرعية والتي جاءت بها الشريعة النبوية. والمسألة الثانية في قوله أشرق كبير أنهم كانوا ينتظرون إلى أن تطلع الشمس على هذا الجبل. وقولهم أو قوله رضي الله عنه فأفاض قبل أن تطلع الشمس فيه أن الإفاضة من مزدلفة تكون قبل طلوع الشمس، وأن من تعمد تأخير الإفاضة إلى طلوع الشمس فقد شابه المشركين في عبادتهم، فقد وقع في معصية هذا المقصد. والشريعة جاءت كما ذكرنا بمخالفة المشركين والله أعلم. ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. من تأمل التلبية والمواضع التي وردت فيها التلبية النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي من إحرامه إلى أن يصل إلى مكة. فمن أهل العلم من قال يلبي إلى الحجر أو المعبر إلى أن يصل إلى البيت، ومن أهل العلم قال يلبي حتى إذا رأى بيوت مكة وقف على التلبية كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأيضا التلبية إذا خرج من عرفة إلى أو معذرة إذا خرج من منى إلى عرفة هذه تلبية يلبي في هذا الموضع، وكذلك يلبي إذا خرج من عرفة إلى مزدلفة، وكذلك يلبي إذا خرج من مزدلفة ودخل من مزدلفة إلى أن يرمي الجمرة، في كل ذلك يلبي. يقول ابن القيم ما حاصله أن منزلة التلبية بين المناسك كالتكبير بين الأركان في الصلاة، كالتكبير بين الأركان في الصلاة، وينتقل من نسك إلى نسك وبين النسك والنسك يلبي. فيقول ابن القيم يتم التكبير بين الأركان في الصلاة، فكأنها إشعار بالانتقال من عبادة إلى عبادة أخرى. الله أعلم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ورمى النقطة بسبع حصيات، وقال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النهر المحن، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على يده كل حصاة، ثم يتقدم ثم يزني فيقوم فيستغفر الجملة، ثم يدعو ويرفع ويرفع يديه ويرفع يديه.
ولعندي هنا: فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا فيدعو ويرفع يديه.
فيقوم فيستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرفع الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري.
هذه الأحاديث هي في صفة رمي الجمرات، وخصوصا جمرة العقبة. الأول في صفة رمي جمرة العقبة، ابن مسعود رضي الله عنه جعل البيت عن يساره. نحن ذكرنا أن الجمرة الكبرى جمرة العقبة هي الأقرب إلى مكة، وأن الأبعد عن مكة هي الصغرى. وإذا من ذهب إلى منى يعرف أن مكان الذي يعني إذا استقبل القبلة الذي يستقبل القبلة من منى تكون الجمرة تقريبا، إذا كان واقف عند الجمرات أو خلينا نقول على يسار الجمرة حتى تكون أوضح، على يسار الجمرة، إذا وقف على يسار الجمرة كانت الجمرة الكبرى عن يسار، فمنى تكون عن اليسار قليلا اتجاه كما نقول نحن زاوية، واضح؟ تكون عن يساره قليلا، فيحتاج أن يلتفت قليلا إلى اليسار حتى يكون مستقبل القبلة. وضحت الصورة؟ هنا الجمرات واضحة الثلاث، مكة تكون في هذه الجهة هكذا. فابن مسعود رضي الله عنه جاء فجعل مكة عن يساره، قال أو جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، منى تكون في هذا الديار، فجعل منى على يمينه والبيت عن يساره، فكان اتجاهه بهذا الاتجاه باتجاه الجمرة الكبرى، باتجاه الجمرة الكبرى. واضح الصورة فيه ولا زال؟ ها واضح. طيب، فكأنه انحرف الصورة التي ذكرناها إذا تذكرون، إذا جعل الجمرة عن يمينه قلنا يكون إذا أراد أن يستقبل القبلة يجب عليه أن ينحرف قليلا من اليسار. هو الآن لما انحرف قليلا إلى اليمين، كان انحرافه قليلا إلى اليمين وكانت الجمرة الكبرى أمامه، كانت الكبرى أمامه، فجعل البيت عن يساره في هذا الاتجاه ومنى عن يمين، فرمى سبع حصيات يكبر معها، ثم قال: هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا هذه الصفة التي كان يرمي بها النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة الكبرى فقط، أما الوسطى والصغرى فلا. كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاء قادم من منى فتكون في وجهه فيرمي، لكن الكبرى على الخصوص كان صلى الله عليه وسلم يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه صلى الله عليه وسلم ويستقبل الجمرة ويرمي. ذكر بعد ذلك حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رمي الجمار يكون في أربعة أيام، في أربعة أيام. اليوم الأول الذي هو يوم النحر، وترمي فيه كم جمرة؟ واحدة، هي الجمرة الكبرى، هي الجمرة الكبرى، هذه فقط التي يرميها في اليوم النحر. أما بقية الأيام الثلاث يرمي على الترتيب: الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وليس له أن يخالف، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على الترتيب في بقية الأيام الثلاث. لكن اليوم الأول الذي هو يوم النحر يرمي فقط الجمرة الكبرى. في هذا اليوم الأول الذي يرمي فيه الجمرة الكبرى هو الذي جاء في حديث ابن عباس: لا ترموا حتى تطلع الشمس. حديث ابن عباس: لا ترموا حتى تطلع الشمس، المراد به أي يوم؟ يوم النحر. أما بقية الأيام الثلاثة فهو كما جاء هنا عن جابر رضي الله عنه أنها متى؟ بعد زوال الشمس، إذا دخل وقت الظهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الزوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الزوال. وثبت عن جمع من الصحابة النهي عن الرمي قبل الزوال في أيام التشريق، الأيام الثلاث تسمى أيام التشريق، فثبت النهي عن الصحابة رضي الله عنهم عن الرمي قبل الزوال، وإنما يرخص في ذلك إن كانت هنالك حاجة وضرورة. واليوم مع التسهيلات الكثيرة التي وضعت، وخصوصا أن الرمي عندك إلى الليل فالمجال مفتوح، فليس هنالك حاجة إلى أن الإنسان يرمي قبل الزوال أبدا، فله أن يرمي بعد الزوال مباشرة، وله أن يرمي العصر، وله أن يرمي المغرب، وله أن يرمي بعد المغرب، المجال عنده مفتوح، فلا يضيق واسع. كيف يعني كل يوم؟
كل يوم يرمي الثلاث.
أي يوم؟ كل يوم يرمي الثلاث. اليوم الأول من أيام التشريق يرمي الصغرى ثم الكبرى ثم المعذرة، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، سبع سبع سبع، في كل يوم 21 حصاة. وثاني يوم 21 حصاة، وثالث يوم 21 حصاء، فحصل عندنا مجموع 63 حصاء. هذه أيام التشريق، أضف عليها 7 في العقبة، صار كم؟ 70 حصاء ترميها كاملة. لا 7، كل مرة 7، النحر 7، لا 7
جمرة
كبيرة،
بس الجمرة كبيرة
7، كل 7، كل جمرات 7.
يوم النحر ما يرمي إلا الكبرى بس،
يوم النحر يرمي الكبرى فقط 7. إيه هذا الموضوع. نعم، فيوم النحر يرمي الكبرى فقط 7، ولا يرمي الصغرى والوسطى، يتوجه مباشرة إلى الكبرى. في أيام التشريق الثلاث يرمي 7 الصغرى، ثم 7 الوسطى، ثم 7 الكبرى في كل يوم، هكذا بتحصل عندك مجموع 70 حصاة ترميها في الحج، ولا يجوز الزيادة ولا يجوز النقصان، ليس لك أن تزيد وليس لك أن تنقص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري وغيره: عباد الله بمثل هذا فرموا. لما جاءه ابن عباس رضي الله عنه بحصى مثل حصى الخد، فقال: عباد الله بمثل هذا فرموا، إياكم والغلو في الدين. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اليوم تجد بعض الناس يرمي نعلة ويرمي أحجار كبيرة، وترى بعض الناس اليوم يشتم، يريد أن يشتم الشيطان ويسب الشيطان، هذا كله ما يصح ولا يجوز، كله لا يصح ولا يجوز. يعني يقع عنده قصص في ذهن. طيب، هذا الشيء بشيء يذكر، رجل لما مر قال: هذا الذي فرق بيني وبين زوجتي، وأخذ يشرب. طيب، فقلنا أن أيام التشريق متى يكون الرمي؟ بعد الزواج، إذ دخل وقت الظهر. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاء. الدنيا هي الأدنى إلى ميناء، الأقرب إلى ميناء، يكبر على أجل كل حصاء فيرمي ويقول: الله أكبر. ثم يتقدم ثم يسهل، يعني يأتي السهل من الأرض. طيب، ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا، فيدعو ويرفع يديه الحديد. هذا فيه صفة رمي الجمرات الثلاث: الصغرى والوسطى والكبرى. قال أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، قلنا دنيا لأنها أدنى إلى ميناء، أقرب إلى ميناء، وهي أول الجمرات وتسمى الصغرى. فيرميها، يأتيها كما ذكرنا، يستقبلها ويجعل ميناء خلفه فيرمي، ثم يأتي الثانية ويرمي، ثم يأتي الثالثة ويرمي. لكن هنا أفادنا فائدة أو فائدتان: الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد أن يرمي الجمرة الصغرى كان يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا، فيدعو ويرفع يديه، فيدعو صلى الله عليه وسلم في هذا المقام ويطيل الدعاء جدا. بعد أن يرمي السبع يطيل الدعاء، وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء في هذا الموضع وتخصيص هذا الموضع للدعاء يجعلك ترغب بالدعاء في هذا الموضع. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرص على أمر إلا ويكون فيه أمر وحي أوحي إليه من ربه سبحانه وتعالى. فبعد الصغرى وبعد المصفى يقف ويستقبل القبلة ويدعو. لكن الآن مع وجود الناس الآن في الرمي لا تضيق على الناس في طريقه، تنحى جانبا واستقبل القبلة وادعو. والفائدة الثانية هنا أنه إذا رمى جمرة العقبة وانتهى من الرمي أنه لا يقف عندها بعدها بعد أن يرمي، بل ينصرف مباشرة، لا يفعل كما فعل عند الصغرى والوسطى، بل ينصرف مباشرة ويذهب إلى ميناء أو إلى النحر أو المعدر. لا، هذا في اليوم الثالث، المعدر يرجع إلى ميناء، أو اليوم الثاني والثالث والرابع يرجع إلى ميناء. واضح؟ يرجع إلى ميناء. فليس هنالك أعمال للحج في اليوم الثاني والثالث والرابع إلا رمي الجمرة، ليس هناك أعمال أخرى. يذكر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى، ليس هناك شيء محدد يفعل. ثلاثة أيام، وسيأتي من المبيت بمنى واجب.
نعم، تفضل.
ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. في حديث قبله، نعم، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الثالثة والمقصرين. متفق عليه. وهذا الحديث يتكلم فيه أو المدار على مسألة حلق شعر الرأس أو تقصيره في يوم النحر. في يوم النحر الأعمال الواردة في يوم النحر أربعة أعمال واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. الأول الذي هو جمرة العقبة، فالأول الرمي، والثاني النحر على هذا الترتيب فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني النحر، والثالث الحلق، والرابع الطواف.
فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة صلى الله عليه وسلم. ويعبر عنها أهل العلم بأربعة حروف، أول حرف من كل كلمة، رمي، نحر، حلق، طواف، فيقولون رم حق كلمة لتسهيل معرفة التسلسل والترتيب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رمي، نحر، حلق، طواف على هذا الترتيب. ولكن هذا الحديث الذي معنا أفادنا بماذا؟ أفادنا أن الترتيب هنا ليس بواجب. الصحابة فهموا من الأمر النبوي لما قال خذوا عني مناسككم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا المناسك عنه وأن يتابعوا فيما يفعل. فجاء بعض الصحابة فقال رميت قبل أو نحرت قبل أن أرمي، والذي قال إلى آخره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يسأله افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، أي من أعمال يوم النحر في ترتيب هذه الأعمال الأربعة، فأي واحد منها قدم على الآخر فلا حرج، إلا في الحلق، إلا في الحلق، فليس له أن يجعل الحلق أولا، لأن الحلق تحلل، فليس له أن يقدم الحلق، ولا وإنما له أن يقدم النحر مثلا على الطواف أو المعلم النحر على الرمي، أو أن يقدم الطواف على الرمي، يقدم الطواف على النحر، هذا لا بأس، لكن الحلق لا. وثبت في سنن أبي داود ويصححه الألباني رحمه الله تعالى من رمى الجمرة فقد حل، يعني جمرة العقبة، من رمى الجمرة فقد حل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيحصل التحلل برمي جمرة العقبة. ومن أهل العلم يقول من فعل اثنين من الأربعة يتحلل، لكن التحلل على الصحيح أنه يحصل برمي الجمرة. والتحلل نوعان، التحلل نوعان، تحلل أكبر وتحلل أصغر، تحلل أكبر وتحلل أصغر. التحلل الأصغر إذا حصل يباح لك فيه لبس المخيط والطيب وقص الأظافر والشعر، يحلل لك ذلك كله. وأما التحلل الأكبر فيحل له معه النساء، فالأول لا يحل معه النساء، وهذا بالإجماع، والصحابة رضي الله عنهم جعلوا من وطأ امرأته كما ثبت عن ابن عباس وغيره من جمع عن جمع من الصحابة أن عليه بدنا بعد التحلل الأول، فجعلوا بعد التحلل الأول من أتى أهله عليه بدنا، لكن من أتى أهله قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه، يبطل حجه، واضح؟ فأتيان النساء قبل التحلل الأول يبطل الحج، بعد التحلل الأول لا يبطله ولكن عليه بدنا، وبعد التحلل الثاني طبعا أحل له كل شيء، التحلل الأكبر. التحلل الأصغر يحصل بماذا؟ يحصل التحلل الأصغر، صحيح أنه يحصل بالرمي، التحلل الأصغر يحصل بالرمي. فالذي يرمي له أن يتحلل تحلل أصغر. ولكن من طاف ولم يرمي لا يتحلل، لا بد من الرمي. هذا الأظهر وهو الذي دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من رمى الجمرة فقد حل. هذه المسألة. أيضا أو ذكرنا مسألة الحل أنه لا يجوز به، لا يجوز تقديمه على الطواف أو المعذر على أو لا يحصل به، لا يجوز تقديمه على بقية أعمال يوم النحر، لا يصح تقديمه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة، وجاء في بعض الروايات فيها ضعف أنه دعا أيضا للمقصرين. الصحيح أنه دعا للمحلقين ثلاثة والمقصرين مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا في بيان فضل حلق شعر الرأس. الحلق معناه إزالة الشعر بالكلية، والتقصير معناه أخذ شيء يسير من الشعر بحيث يكون تقصير من طول الشعر. فالمحلقون دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات بالرحمة، ودعا صلى الله عليه وسلم للمقصرين مرة واحدة بالرحمة صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
بالنسبة للمتمتع ذكرنا أن المتمتع يتحلل بعد العمرة، ومن أعمال التحلل حلق أو الأخذ من شعر الرأس. فهل يأخذ شعره كاملا يحلق أو أنه يخفف؟ هنا نقول بحسب الوقت الذي بين العمرة ويوم التروية، فإن كان الوقت قصير يخفف يقصر، وإن كان الوقت متسع أنه يحلق ويمرد شعر الرأس مرة أخرى فيحلق. والله أعلم. وحديث المسور بن مخرمة قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، هذا أمر أفضلية، هذا الأمر على الأفضلية. نقف هنا والله تعالى وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.